والفقهاء، ثم قال الشيخ بيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذا يؤكد لنا يا إخوان طريقة الشيخ في إراده لهذه الأصول الستة، أنه يأتي بالشيء وضده. شوف الأصل الأول جاء بالإخلاص وجاء بضده، ولا لا؟ الشرك. في الأصل الثاني جاء بالاجتماع وجاء بضده وهو التفرق. في الأصل الثالث جاء بالسمع والطاعة وجاء بضده. هنا أيضا جاء بالعلماء وبيان فضلهم، وذكر أيضا لا بد من التفريق بينهم وبين من تشبه منهم أو بهم وليس منهم. هذا أمر مهم جدا، لأن الناس اليوم يحتاجون، الله يجزاك خير، إلى من يعرف العلماء وأن يفرق بين العلماء وغيرهم. فالعابد عابد وليس عالم، أليس كذلك؟ عابد يتعبد الله عز وجل بالصوم، بيقرأ القرآن، يكثر من قراءة القرآن والذكر، هذا يسمى عابد، لكن ليس عالم. فرق بين العالم والعابد. ولأجل هذا الأمر المهم والتفريق بين العلماء وبين غيرهم، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود والترمذي بإسناد الصحة والألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فرق بين العالم والعابد. ولهذا يقول ابن عباس، يقول: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، يعني الشيطان يستطيع أن يغوي العابد، ولكنه في الغالب لا يستطيع إغواء العالم، لأنه يعلم مداخل الشيطان ويعلم طرق إغوائه لبني آدم. ومما يدل على التفريق بين العالم وغيره كالعابد وغيره، ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فأراد التوبة، أراد إيش؟ التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني عابد، فجاء إليه فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله وكمل به 100. ثم أيضا بعد ذلك سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم أو رجل عالم، فسأله: هل لي من توبة؟ أو سئل هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، إلى آخر الحديث. هذا أيضا الحديث يبين لك الفرق بين العالم والعابد، وهذا الذي ينبغي حقيقة أن يربى الناس عليه. يعني بعض الناس تجدهم الآن اليوم إذا شافوا مقاطع الفيديو شخص يعني ظاهره حسن ملتحي ويتكلم بالدين، أخذوا عنه ونشروا مقاطع دون التثبت والتأكد من صحة ما يقول، هذا خطأ. فلا بد من التثبت والنظر، هل هذا من العلماء؟ حتى لو لم يكن من العلماء، هل كلامه صحيح؟ يعني ينقل عن العلماء نقلا صحيحا؟ فلا بد من التثبت. لكن اليوم للأسف الناس في هذه الجوالات الذكية وهذه المقاطع يتناقلونها بشكل سريع دون تثبت ودون تروي، وهذا خطأ. فقد يأتي حديث ضعيف أو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى شخص في جواله فيبادر سريعا إلى نشره ولا يعلم أنه حديث ضعيف أو مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو تأتي قصة باطلة، أو يأتي من الأمور التي تخالف الدين الصحيح وتكون سببا في نشر البدع والمحدثات في الدين، فلا بد من التثبت ها هنا. المقصود أن هذا الأصل هو في التفريق بين العلماء وبين من تشبه بهم وليس منهم. وللأسف الشديد يعني من الأسباب التي أوقعت الناس أو كثير من الناس في هذه الأزمنة في الفتن ويعني دخلوا فيها لما رأوا دعاة الفتن يدعون إليها فظنوا أن بعضهم أنهم من العلماء وأن كلامهم صحيح، وما علموا أن كلامهم باطل وأنهم ليسوا بعلماء. يعني حتى لو لم يكونوا دعاة ضلالة أو دعاة فتن فلا يسمون بالعلماء، يسمون دعاة لكن ما يسمون علماء. ولهذا الله عز وجل قال في محكم كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس السؤال يوجه لمن هب ودب، وإنما يوجه للعلماء الراسخين في العلم. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا يبين أيضا أهمية الرجوع إلى العلماء الراسخين ولا سيما في زمن الفتن. ولهذا الحسن البصري رحمه الله قال كلمة عظيمة، يقول: إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء. أول ما تبدأ الفتنة يعرفها العلماء، يميزون بين الحق والباطل وبين الغث والسمين. ثم قال رحمه الله: وإذا أدبرت، يعني انتهت الفتنة، عرفها كل أحد أو قال كل جاهل. لكن العبرة في بداية الفتنة، من الذي يعرفها؟ من الذي يعرفها؟ العلماء. إذن إذا جاءت الفتنة اتجه إلى العلماء إذا كنت لا تعلم، واسألهم واستبصر الأمر من سؤالك لهم حتى تعرف الحق من الباطل والغث من السمين. أما سؤال من هب ودب، هذه من المصائب العظيمة، وهي من أسباب وقوع بعض الناس أو كثير من الناس في الفتن، ولا سيما تلك الفتن التي وقعت مؤخرا ما يسمى زورا وبهتانا بالربيع العربي. فخدعوا الناس بأن هذا من المطالبة بالحقوق والحرية وإلى آخره، ثم صارت هذه النتائج الوخيمة والمفاسد العظيمة في تلك البلدان التي اجتاحتها هذه الفتن، فانقلب الأمن عندهم إلى خوف، ورغد العيش الذي كان يعيشون فيه إلى جوع وضيق في المعيشة، وقتل من قتل وهجر من هجر. كل ذلك يا إخواني بسبب هذه الفتن وبسبب دعاتها وبسبب سماع الناس لهؤلاء وأخذهم العلم عن هؤلاء، وهم دعاة فتن وضلالة، نسأل الله العافية والسلام. المقصود لا بد أن يربى الناس على هذا الأمر في أهمية العلم الشرعي والتفريق بين العالم الراسخ في العلم وبين غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما صلحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح والعام الجليل، ما صلح على أغلب الأشياء وصار العلم والفقه
هو البدع والضلالات. نعم، هنا الشيخ يعني كما الطريقة المعودة، قبل الدخول في هذا يقول الشيخ: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة، من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. طبعا هذه الآيات عددها قرابة 82 آية. الشيخ يريد الآيات التي جاء ذكرها في التفريق بين أهل العلم وبين غيرهم، ومن ذلك الآيات التي جاء ذكرها في هذه الآيات التي ذكرها الشيخ، قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وش معنى أماني؟ يعني قراءة كما قال العلماء مجردة عن الفهم الصحيح، تلاوة مجردة عن الفهم الصحيح. ولهذا ليس المقصود من إنزال القرآن هو حفظه، وإنما المقصود من إنزال القرآن هو تدبره بفهمه الفهم الصحيح. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا قال سماحة الشيخ ابن باز في قوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: أهل القرآن هم الذين يعملون به وإن لم يحفظوه. فالعبرة بالتدبر والعمل وليس الحفظ والتلاوة. نعم الحفظ فيها أجر عظيم والتلاوة فيها أجر عظيم، لكنها التلاوة والحفظ وسيلة إلى الثمرة أو الغاية العظيمة من إنزال القرآن، وهو التدبر والعمل. وفيها أيضا الآيات التي أرادها الشيخ سورة البقرة، قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه إيش حق تلاوته. قال بعض المفسرين في قوله يتلونه حق تلاوته، قال: هم الذين يعملون به. والمراد من يعني ذكر الشيخ أو إشارته إلى هذه الآيات هو التفريق بين العالم وبين من يتشبه بهم أو من يتشبه بالعالم وليس هو من العلماء. ومما يحسن ذكره ها هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما يفسد الناس، قال، نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، فهذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان. يعني لا هو جاهل ويعني يعرف قدر نفسه بالجهل، وليس هو بعالم، أخذ من هذا العلم طرفا فظن أنه من العلماء، فقال الشيخ: هؤلاء يفسدون الناس. يعني لا هو بفقيه، لا هو بجاهل وليس بفقيه، وإنما هو نصف فقيه، ظنه أحاط بالعلم وتفقه وأصبح يظن أنه أصبح مؤهلا ليعني إفتاء الناس ويعني الجواب عن أسئلتهم، فيوقعهم في المفاسد بسبب أنه ليس بفقيه وإن زعم أنه من الفقهاء. وكذلك نصف طبيب يفسد الأبدان كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخيار ما عنده من نفس الحق بالباطل، صار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه.
لو تعيد يا شيخ عبد الله: ثم صار هذا أغرب الأشياء.
قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلال.
اي نعم، يعني شوف الآن الكلام اللي قلناه لكم في بداية الدرس، الشيخ يركز على جانب مهم في هذه الرسالة، وهو انتكاس المفاهيم والخلط بين المفاهيم وتسمية الأمور بغير اسمها الصحيح. فقال هنا: صار أغرب الأشياء، ثم صار هذا، يعني ما يتعلق بالعلم الشرعي وفضل هذا العلم والتفقه في الدين، صار هذا العلم هو البدع والضلالات، هو البدع والضلال، حتى ينفرون الناس من العلم الشرعي. نعم.
قالوا:
عندهم لبس الحق بالباطل. إذن هذا هو مقصودهم، هذا هو مقصودهم. يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى: من لبس من لبس الحق بالباطل فليميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، انتهى كلامه. ويدخل في ذلك إخواني الذين ينفرون من العلم الشرعي، يعني هذا توقع من 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 أهل البدع قديما من المعتزلة، كانوا يسمون علم الحسن البصري وابن سيرين، يزهدون الناس في هؤلاء العلماء. الحسن البصري عالم جليل كما لا يخفاكم، كذلك محمد بن سيرين رحمهم الله تابعي جليل، يقول ما علم الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض ملقاة، نسأل الله العافية والسلام. وش يريدون بهذا؟ يريدون يعني أنهم يتكلمون عن أحكام الحيض والنفاس. أليس الكلام عن أحكام الحيض والنفاس من العلم الشرعي؟ أليس الله عز وجل ذكر هذا في كتابه؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكام الحيض في سنتي وكحكام؟ ولكن هؤلاء ضلال أرادوا أن يزهدوا الناس في العلم الشرعي، ووافق يا إخواني هؤلاء أهل البدع من المعتزلة وناس اليوم يزهدون أيضا في العلماء، وقد سمعناهم وقرأنا ما قالوا في مثل سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله وبقية علمائنا يزهدون في علمهم بأنهم علماء مثل ما قال المعتزلة علماء حيض ونفاس وعلماء السلاطين وإلى غير ذلك من الكلام الذي يقدح في العلماء من أجل ماذا؟ من أجل إسقاطهم حتى يستطيعوا أن يمرروا بدعهم وضلالاتهم على الناس. يعني ما هدفهم من إسقاط العلماء؟ العلماء حاجز كبير بينهم وبين يعني وصولهم إلى الناس ولا سيما الشباب وإحداث الفتن بين هؤلاء. فإذا أسقطوا العلماء الناس تركوا العلماء وأخذوا من هؤلاء. فلذلك هذا من مكر أهل البدع ومن مكر أصحاب الجماعات الحزبية الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم، أنهم يسعون إلى القدح في العلم الشرعي وإسقاط العلماء لكي يمرروا شبهاتهم على الناس. نعم. وأيضا من كلامهم في القدح في العلماء أنهم لا يفقهون الواقع. سمعتم هذا؟ وهذه مشهورة. وش يريدون بالواقع؟ الواقع متابعة السياسة والأخبار والقنوات والجرائد والصحف والمجلات. وسبحان الله العظيم تبين أن العلماء هم أعرف منهم بالواقع. أضرب لكم مثال، تريدون مثال؟ ها؟ طيب مثال أزمة الخليج، الغزو العراقي الغاشم لهذه الدولة المباركة حرسها الله، عندما جاءت القوات الأجنبية على وقت الملك فهد رحمة الله عليه رحمة واسعة لأجل نصرة هذه الدولة ويعني طرد هذا الغاشم من هذه البلاد، كان من ضمن الأمور التي اتخذتها الدولة والملك فهد رحمة الله عليه استقدام القوات الأجنبية، القوات الأمريكية وغيرها. فظهر هؤلاء وتكلموا في هذا الأمر وقدحوا فيه ويعني تكلموا في الدولة وفي ولاة الأمر وتكلموا في العلماء الذين أفتوا بجواز ذلك، وعلى رأسهم سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى. لكن لما انتهت الفتنة تبين الحق مع من؟ مع العلماء. لو يعني الناس تركوهم أو يعني أو الدولة وافقتهم في هذا أعوذ بالله الضلال، ما تدري ماذا يحصل. هذا من الحكمة العظيمة التي اتخذتها يعني الولاية السياسية والولاية الشرعية في هذا الأمر، وتبين أن الحق معهم، وإلا لو تبعوا هؤلاء فيما أرادوا لحصلت الفتن ما الله به عليم. نعم.
قال وصاب العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به الا
ايضا مثال ثاني، يعني كما يقول بالمثال يتضحش المقال، يعني في فتنه ما يسمى زورا وبهتانا بالربيع العربي، العلماء تكلموا وحذروا ونصحوا، ولكن هؤلاء عاكسوهم وناقضوهم ودعوا إلى المظاهرات والخروج والاعتصامات، فحصلت الفتن على هذه البلاد التي حصل فيها هذا الأمر، وكانت تلك النتائج الوخيمة والمفاسد العظيمة. وتبين الحق مع من؟ مع العلماء، لأنهم يعني يفتون بنور الكتاب والسنة، لا يتبعون أهواءهم، ينظرون إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح فيفتون في ضوء هذا. أما أولئك القوم لا، يتبعون أهواءهم وعواطفهم ولا يتبعون العلم الشرعي وما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. نعم. نعم، هنا الآن لما نفروا من الحق العلم سموه بدع وضلالات، مدحوا الباطل، فقالوا بالنسبة لي العلم سموه الذي يتفوه به، قالوا لا يتفوه إلا زنديق أو مجنون، وهذا هو شأن أهل الضلال الذين قال الله عنهم كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهؤلاء اتبعوا أولئك القوم فرموا أتباع الأنبياء بالجنون والكلام السيء، لأنهم على طريقة الأنبياء والمرسلين. وقال رحمه الله: صار من أنكره وعاداه، يعني أنكر هذا العلم وصنف في التحذير منه، مثل ما صنف بعضهم في القدح في كتب العقيدة الصحيحة وسماها إيش، قال فيها جمود، وسموها كتب صفراء للتقليل منها، صنف في التحذير منه والنهي عنه، سموه بالفقيه العالم. فهذا ديدن أهل الباطل، يقبحون الحسن ويحسنون القبيح. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار.
نعم، وهذا يعني أيضا أصل عظيم في التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن هناك من زعم أن بعض الضلال والمنحرفين في العقيدة أنه من أولياء الله، وهذا باطل. أولياء الله، الله عز وجل ذكرهم ووصفهم بوصف واضح جلي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يفهمه العوام.
قال الذي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
يعني هذا أول وصف لأولياء الله، أولياء الله يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بسنته. هذه الآية في سورة آل عمران دلت على ذلك، وهي دليل واضح جلي على شرط المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أساس قبول العمل مع الشرط الأول وهو شرط الإخلاص لله عز وجل. نعم.
قال: وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية.
نعم، وهذه الآية في الدلالة على أن من صفات أولياء الله هو محبتهم لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
وهذه من أصرح الآيات سورة يونس، أصرح الآيات في وصف أولياء الله عز وجل، وصفهم الله عز وجل بوصف واضح جلي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وصف واضح. الذين آمنوا على الإيمان والعقيدة الصحيحة، توحيد خالص لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون المشرك أو القبوري وليا لله عز وجل، لا يمكن أن يكون من سب الصحابة وليا لله عز وجل، لا يمكن من يكون من قدح في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وليا لله عز وجل، ولا يمكن لمن أنكر الأسماء والصفات أو أنكر بعضها وليا لله، ولا يمكن لمن أنكر رؤية الله في الجنة وليا، إلى غير ذلك. فلا بد من الإيمان، وهو الذي يدل الذي من معانيه أن المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. وكانوا يتقون، أيضا من صفات أولياء الله تقوى، وهي معناها فعل الأوامر وترك النواهي. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره إيش واجتناب نواهيه. وعرفها طلق بن حبيب تعريفا دقيقا، قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال القائل في معنى التقوى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالمقصود أن هذا وصف واضح جلي لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يمكن أن يكون ولي لله الذي يمارس الفواحش كما هو عند أئمة الضلال عند بعض الفرق والضلالات، ويفعل المحرمات، أو ما هو عند الصوفية يجعلون الولي هو العارف الذي وصل الذي إذا وصل إلى درجة المعرفة ترك العبادة، ويفسرون قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تفسيرا باطلا، فقالوا اليقين معناه المعرفة، فإذا وصل إلى درجة المعرفة أصبح عارفا فيترك العبادة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ماله ولا يحج، لأنه وصل إلى هذه الدرجة. واعبد ربك حتى يأتي، طيب وصل اليقين اللي هو المعرفة، خلاص يعني مفهوم الآية أنك لا تعبد ربك إذا وصلت اليقين وهي المعرفة، وهذا تفسير باطل. اليقين ها هنا وش معنى؟ الموت. الموت يعني عبادة الله تكون مع المؤمن إلى أن يلقى الله، إلى أن يغادر هذه الدنيا وهو يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من جملة الخلق وحفاظ الشرع، إلا أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم.
هذا كلام الصوفية، أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. وش يقولون من أقوالهم؟ يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني إيش؟ قلبي عن ربي. فهنا لا يريدون الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون الأخذ عن الله مباشرة. فيقال له هل أنتم أفضل من الصحابة؟ هل أنتم أفضل من الصحابة الذين يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوا نأخذ عن الله مباشرة، يأخذون عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، يقول الذي يقول أنا ما أتبع الرسول، أنا أتلقى الدين عن ربي نفسه، يقول حدثني قلبي عن ربي ولا يلتفت للقرآن ولا إلى السنة ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من أكفر الناس وأشرهم. يقول الشيخ هؤلاء من أكفر الناس وأشرهم، هذا موجود كما قلت لكم عند الصوفية وعند غلاة الصوفية. وابن الجوزي أيضا لو كلام عن هؤلاء يقول: من قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرح بأنه غني عن الرسول، ومن صرح بذلك فقد كفر. إذن هذا الأصل في بيان أولياء الله والتفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ومن الرسائل العظيمة التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة بعنوان الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. نعم.
قال: ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
آمين آمين.
قال: أصل السؤال ليس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
نعم، هم أرادوا بهذا تمرير بدعهم وضلالاتهم في أنهم يصدون الناس عن القرآن والسنة. ومن وسائل صد الناس عن القرآن والسنة أنهم يزعمون أو قالوا لهؤلاء الناس لأجل إضلالهم أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، المجتهد المطلق. فأرادوا بهذه الشبهة الخبيثة، أرادوا بها صد الناس عن الانتفاع بالقرآن والسنة. نعم.
قال: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.
نعم.
فإن لم يكن الإنسان كذلك يعرف عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما صديق أو مجنون.
يعني من طلب الهدى من القرآن والسنة، يريدون الآن مثل ما قلت لكم طريقة الشيخ، يعني طريقة بيان طريقة أهل الضلال في تقبيح الحسن وتحسين القبيح، فقال: ومن طلب الهدى منهما، يعني هذا قولهم، من طلب الهدى منهما يعني من القرآن والسنة إما زنديق وإما مجنون، قال: لأجل صعوبة إيش فهمهما. يريدون أن ينفروا الناس من الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، يعني أكثر نصوص الكتاب والسنة واضحة. يعني عندما يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل هذه تحتاج إلى مفسر؟ تحتاج إلى مفسر هذه إخوان؟ ما تحتاج، واضح في الأمر بالمحاصة. عندما يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، واضح البيع حلال والربا حرام، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكثر من نفعهما، واضحة بينة جلية. فلذلك أكثر نصوص الكتاب والسنة ولله الحمد واضحة لعامة الناس. ولهذا الله عز وجل لماذا قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ لماذا؟ لأن القرآن واضح لكن يحتاج إلى تدبر، حضور القلب وفهم هذه الآية والعمل بها، حضور القلب في تدبر. لذلك هناك ثمة فرق يا أخوان، أو ثمة فرق بين التدبر والتفسير. تدبر هذا يستطيعه كل من قرأ كتاب الله عز وجل، يتدبر مثلا يقرأ قول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يتدبر هذه الآية ويحاسب نفسه هل هو من المحافظين على الصلاة أم لا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يتدبر هذه الآية هل هو مجتنب للربا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيضا يحاسب نفسه يتدبر هذه الآية في الأمر بعبادة الله والإخلاص له وبره بوالديه وهكذا. هذا التدبر يعني ولله الحمد يستطيعه كل من قرأ كتاب الله عز وجل وتأمل في هذه المعاني العظيمة. أما التفسير تفسير الآيات هذه نعم يحتاج إلى شخص عنده القدرة على التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة كما هو المنهج الصحيح في تفسير القرآن والذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره. نعم.
قال الله إن منكم إما صديق أو مجنون بهذه صعوبة فهمهما. سبحان الله بحمده بين الله سبحانه وتعالى عما قدر خلق الله في رد هذه الشبهة المدعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر من الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على محمد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا المجلس المبارك مجالس الذكر التي تحفها الملائكه وتغشاها الرحمه وتتنزل عليه السكينه، كما اساله جل في علاه في ختام هذه الجلسه او المجلس المبارك. اساله عز وجل ان يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وان يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يجعلنا جميعا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.